الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الاستصحاب الموافق لأصالة الطهارة، يعني استصحاب الحالة السابقة كانت طهارة، فالاستصحاب يجري. أصل الطهارة همات يقتضي ماذا باعتبار أن هذا مشكوك الآن؟ يقتضي الطهارة. هل يتقدم الاستصحاب على أصل الطهارة ويكون المستند هنا بعد نقول استصحاب بعد أصل الطهارة؟ لا، ما يمشي. قلنا لعل المشهور هو ذلك أنه الاستصحاب بعد، شلون في صورة المخالفة؟ يعني إذا كان الاستصحاب استصحاب نجاسة يقدم على أصل الطهارة، كذلك إذا كان موافقان الاستصحاب هو المقدم. بس توجيه الفني شلون؟ قلنا أصحاب مسلك جعل العلمية قالوا بما أن الاستصحاب أمارة مثل الشيخ الناعين والسيد الخوئي، حيث أن المجهول فيه هو العلمية، فيرفع الشك فيكون حاكما حينئذ على أصل الطهارة، فيجري استصحاب الطهارة ولا يجري إذن على رأي العلمين النائيني والكوهي في مورد الذي شنو استصحاب الطهارة مع أصل الطهارة الجارية يكون استصحاب الطهارة، فيكون نعلل باستصحاب الطهارة دون أصل الطهارة. هكذا ذكرنا على مسلكهم. بس ذكرنا مناقشة، قلنا على أنه قد يناقش ذلك ويقال هذا يتم إذا فرض أن أصل الطهارة كان مقيدا بعدم العلم، بعدم العلم بما بالطهارة، كما هو مقيد بعدم العلم بالنجاسة. فإذا كان مقيدا بعدم العلم بالطهارة أيضا فباستصحاب الطهارة يحصل علم بالطهارة، فيرتفع موضوع أصل الطهارة. لكن المفروض أن أصل الطهارة لم يقيد بمن، لم يقيد في موضوعه عدم العلم بالطهارة، بل أخذ عدم العلم بالنجاسة. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس لو جرى استصحاب الطهارة فحينئذ لا يرتفع بذلك موضوع أصل الطهارة، لأن الموضوع عدم العلم بالنجاسة، وعدم العلم بالنجاسة بعد ثابت. نعم، هو قد جعلني يعني استصحاب الطهارة عالما ديماً بالطهارة، وحيث ان هذه العلمية علمية تعبدية لا علمية وجدانية، فيمكن آنذاك أن يجري اصل الطهارة، لان اصل الطهارة انما لا يجري في حق العالم بالطهارة اذا كان علمه علما وجدانية، وهذا علمه ليس علما وجدانيا وإنما هو علم تعبدي، فلا مانع إذن من جريان أصل الطهارة في حالة جريان استصحاب الطهارة، فهما معا إذن قابلان علما للجريان. هذا إشكال يسجل إعلاما، قد يسجل إعلاما يسجل على الشيخ النائيني والسيد الخوئي، قدس سرهما. هذا كله ذكرناه في المحاضرة السابقة في اليوم من الآن إن شاء الله بداية محاضرتنا الجديدة هذا. ولكن يمكن أن يقال إن أصل الطهارة كما قد أخذ في موضوعه عدم العلم بالنجاسة كذلك قد أخذ في موضوعه عدم العلم بالطهارة فكلاهما مأخوذان كلاهما قضياه يعني عدم العلم بالنجاسة وعدم العلم بالطهارة مأخوذان في موضوع أصل الطهارة وما داما مأخوذين معا فما ذكره النائيني والكوئي يكون على ذلك وجيها لا مانع منه أما كيف نثبت أن أصل الطهارة قد أخذ في موضوعه عدم العلم بالطهارة أيضا يمكن إثبات ذلك بنكتة عرفية ونكتة دقية أما النكتة العرفية فهي أن من يجعل أصل الطهارة يجعله لمن ليس بعالم بالواقع من نجاسة أو من طهارة فعدم العلم بالطهارة إذن مأخوذ عرفان إلى جنب عدم العلم بالنجاسة وإنما يقتصر على بيان ماذا بيان عدم العلم بالنجاسة من باب أن الهدف هو التوسعة ومن كان هدفه بيان التوسعة يكون المناسب له الاقتصار على ذكر ماذا عدم العلم بالنجاسة فنقول له ما دمت لا تعلم بالنجاسة فيجوز لك الارتكاب إن التوسعة تحصل بذلك ولا داعي لأن نقول له ما دمت لا تعلم بالنجاسة ولا بالطهارة بحيث نجمع بينهم لا داعي إلى ذلك ما دام الهدف هو التوسعة هذه نكتة عرفية وأما النكتة الدقية وهي المهمة ليش إذا مصري تقبلها لا تقبلها هذه يكون تقبلها وأما النكتة الدقية فهي أن من كان عالما بالوجدان بالطهارة إذا اعترفنا أنه لا يمكن ماذا لا يمكن جعل أصل الطهارة في حقه كمن كان عالما بالوجدان بمن بالنجاسة فإنه لا يمكن جعل أصل الطهارة في حقه فيلزم إذن أخذ ذلك يعني عدم العلم بالطهارة أي عدم العلم الوجداني وأؤكد عدم العلم الوجداني بالطهارة يلزم أن يكون مأخوذا في موضوع قاعدة الطهارة لأنه لا يمكن جعل أصل الطهارة في حق العالم وجدانا بالطهارة فالقيد المذكور مأخوذ جزما في موضوع قاعدة الطهارة لما أشرنا إليه فيصير الموضوع هكذا كل شيء لك نظيف إذا لم تعلم وجدانا بالنجاسة ولم تعلم وجدانا بالطهارة انه يلزم ان يكون ذلك معقوذا. فاذا كان معقوذا يتم ما افاده العلمان من الحكومه، فان الحكومه تحتاج الى ماذا؟ اخذ هذين القيدين، وما دام قد اخذا فيكون استصحاب النجاسه حاكما وجاعلا للعلميه بالنجاسه تعبدا، واستصحاب الطهاره يكون جاعلا للعلميه تعبدا بلحاظها الطهاره. فاذا على هذا الاساس يمكن تتميم ما افاده العلمان الناهيني والخوئي، وندفع بذلك الاشكال المتقدم ندفعه عنهما. ها؟ لا، اذا يقول هو معقود قيدي ولا هو شنو الاشكال الثاني؟ يقول القيد المعقود هو عدم العلم بالنجاسه فقط. انا اريد اقول على انه عدم العلم بالنجاسه وعدم العلم بالطهاره اثنين اكل معه يلزم، مو قضيه عرفيه، لا قضيه دقيقه. عدم العلم الوجداني مفروض لازم ان يكون معقودا في الموضوع، كلا عدم العلمين لازم ان يكون معقودا. فاذا سلمنا انه لازم ان يكون معقودا، الحكومه قد تمت، كما استصحاب النجاسه يكون حاكما على اصل الطهاره، كذلك استصحاب الطهارة يكون حاكما عليما على قاعدة الطهارة. من هذه الناحية لا فرق آنذاك، وقد تقدم منا الإشارة إلى ذلك سابقا في بعض الأبحاث. والنتيجة من كل هذا، النتيجة من كل هذا، إنه لو بنينا على مسلك جعل العلمية، لو بنينا كما بنى منه العلمان، لو بنينا فالمناسب كما اتضح ماذا؟ إذن أن يكون استصحاب الطهارة حاكما على أصل الطهارة، كما يكون استصحاب النجاسة حاكما. ولكن هذا أؤكد، إذا بنينا على من؟ على جعل العلمية في باب الاستصحاب. وأما إذا أنكرنا ذلك كما هو الصحيح حيث لا مثبت لذلك، فكيف نقدم استصحاب الطهارة على أصل الطهارة؟ ما هو الوجه الفني لذلك؟ يمكن أن نستعين بما أشرنا إليه سابقا من أن عدم العلم بالنجاسة أو بالطهارة قد أخذ في موضوع قاعدة الطهارة، قد أخذ بما هو مثال ومصداق علما لعدم الحج. فالقيد هو ماذا الحقيقي؟ ما هو القيد الحقيقي؟ هو عدم الحجة، أي كل شيء لك طاهر ما دام لا حجة فيه. لا حجة علينا على النجاسة، ولا حجة على الطهارة. فالمدار على عنوان عدم الحجة، وحيث ان استصحاب الطهارة حجة كاستصحاب النجاسة، فيكون رافعا لموضوع اصل الطهارة رفعا ماذا؟ حقيقيا، وبذلك يكون واردا. يبقى التسأل، كيف تثبت أن عدم العلم أخذ بما هو ماذا؟ مشير علما إلى عدم الحج. والحال ان من الوجيه ان نقول او نحتمل ويكفينا الاحتمال ان الشارع في باب الطهارة ليست له حجة الا الحجة ليست الا منحصرة يعني الا بمن الا بالعلم الوجداني وغيره ليس بحجة. نعم توجد حجج في ابواب اخرى اما في باب الطهارة والنجاسة الحجة فقط وفقط يعني في باب الحكم بالنجاسة في باب الحكم بالنجاسة المثبت الشرعي فقط وفقط هو ماذا؟ العلم بالنجاسة وغيره لا يكون حجة ومثبتا. ان هذا احتمال موجود ومعه لا يمكن ان تفسر ماذا العلم او عدم العلم بمطلق ماذا بمطلق الحجة الشرعية او عدم الحجة الشرعية فان هذا فرح وجود كون فان هذا فرح كون غير العلم الوجداني حجة في اثبات النجاسة. ولكن لما كان من المحتمل ان لا يكون هناك مثبت للنجاسة الا ماذا العلم الوجداني وحديث كل شيء لتطاهر حتى تعلم بنجاسته يريد يشير الى ذلك يعني انه لا يوجد مثبت في باب النجاسة الا العلم الوجدان انه ما دام هذا الاحتمال موجود فلا يمكن ان نفسر ان شاء الله صار واضح بعد فلا يمكن ان نفسر العلم او عدم العلم في موضوع طاعة الطهارة نفسر بمن بالحجة او عدم الحجة بل يبقى يراد منه العلم الوجداني بالخصوص عملا بظاهره هكذا قد يقال. والجواب ان هذا شيء وجيه اذا لم نجزم من الخارج لأن الشارع قد جعل في باب النجاسة حججا غير العلم الوجداني فالبينة قد جعلها حج على إثبات بين الشرعي شهود اثنين حدوث رجال قد جعلها حج جزما بلا كلام انه بعد التسليم بهذا وانه توجد حجة تثبت النجاسة غير العلم الوجداني فمن الوجيه آنذاك تفسير العلم بمطلق الحجة اي ما يكون مثبتا علما للنجاسة شرعا اعم من كونه علم وجداني او بينة او غير ذلك من المثبتات فتفسير العلم بالحجة يكون شيئا وجيها وبالتالي يكون استصحاب الطهارة واردا ورافعا لموضوع قاعدة الطهارة فيكون هو المقدم بالورود وليس بالحكومة كما عقده العلمان. ولكن يبقى شيء أقوله، وهو أنه لو رفض شخص الحكومة والورود بأن رفض تفسير العلم بمن؟ بالحجة. إذا رفض ذلك فلا محذور أن فلا محذور في أي شيء أن يجري معه، فالاستصحاب يكون طريق لإثبات الطهارة، وعقل الطهارة يكون طريقا، فكلاهما يكون جاريا بلا محذور في ذلك. والمسألة كانت مسألة يعني في الحقيقة فنية لا أكثر، وإلا فلا يترتب على ذلك ثمرة عملية، فإنه بالتالي يمكن الالتزام بجريانهما ولا يؤثر ذلك شيئا. بهذا ننهي حديثنا هذا. الكلام يقع في عنوان جديد: تقدم الاستصحاب على أصل البراءة. قد تعرف الشيخ الأعظم في رسائله إلى هذه القضية، وهي أن الاستصحاب لماذا يتقدم على أصل البراءة، والمقصود من ذلك الاستصحاب، استصحاب يعني المخالف لأصل البراءة، استصحابي مثلا التحريم أو استصحاب الوجوب، فإنه حينما يجتمع الاستصحاب المثبت للتكليف مع أصل البراءة النافي للتكليف، لا إشكال في أن المقدم، هاي بين الأصوليين بعد هذا من الواضحات، المقدم ماذا؟ هو استصحاب الحكم، سواء كان وجوب أو تحريم، ولا تصل النوبة إلى أصل البراءة. ولكن ما هي النقطة وما هو التخريج الفني لذلك؟ إن الشيخ في الرسائل في رقم التسلسل 26 في صفحة 387 تعرض إلى هذا المطلب. هو 26 كده رقم التسلسل، هاي الطبعة الجديدة رقم التسلسل 26، تعرض إلى هذا المطلب وحسر حديثه. بما إذا كان مدرك أصل البراءة هو حديث كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي، سلط الأضواء والنظر على هذا الحال. يعني إذا كان مدرك أصل البراءة هذا الحديث، فكيف نقدم الاستصحاب، أي استصحاب الوجوب أو استصحاب ماذا أو استصحاب الحكم؟ الوجوب بعد نجيبه، لأن هذا الحديث ماذا؟ خاص بمن؟ هذا الحديث خاص بالحرمة، فاستصحاب الحرمة يكون مقدما خاصة باستصحاب الحرمة. كيف يكون استصحاب الحرمة مقدما على أصل البراءة ما دام احترناه بمن؟ هو حصر بهذا الحديث المناسب للاستصحاب السابق واستصحاب التحريم. لماذا حينئذ يقدم استصحاب التحريم على هذا على أصل البراءة المستند إلى حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي؟ وقد أطال الكلام في ذلك قدس سره. ونحن نختصر الحديث ونقول في هذا المجال إن الأحاديث التي تصلح أن تكون مدرسة لأصل البراءة هي إما الحديث المذكور، يعني كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، أو هو حديث كل شيء لك حلال حتى تعرف كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، أو مثل حديث أو العفو مثل الآية الكريمة هي ينبغي أن تكون مقدمة طبيعي، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أو مثل قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. لم يرفع أحاديث نأخذها كمدارك علما إلى أصل البراءة، فإنها تثبت البراءة عن الحرمة، وإن كان بعضها شامل علما حتى للبراءة عن الوجوب، مثل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، أو مثل رفع عن أمتي ما لا يعلم. على أي حال، لماذا يقدم الاستصحاب استصحاب التحريم مثلا على أصل البراءة؟ والجواب، أما بالنسبة إلى الحديث الأول، أعني كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، فالورود إما أن نفسره بالصدور أو أن نفسره بالوصول، يعني إما أن يكون المقصود هكذا كل شيء مطلق، ومعنى مطلق يعني ماذا؟ أنت في ساعة مباح حتى يصدر من الشرع، مو حتى يصل شيء، لا لا، المهم يصدر ماذا من المشرع؟ نعم. أو أن يكون المقصود ماذا؟ لا، حتى يصلك النهي، مو يظهر أنت يوصل له وتطلع عليه. فإن أريد منه الأول فالحديث أجنبي عن أصل البراءة، فإن المدار بناء على هذا هو على الصدور من الشارع، وليس المدار على معرفتي أنا ووصول النهي إلي، لا، بل على الصدور. فالحديث إذن أجنبي عن أصل البراءة الكلي، فلا بد من تفسير الورود، انفسر يكون دينا، إذا رجعت على هذا دليل على البراءة لا بد أن انفسر دينا بالوصول، وحينئذ نقول استصحاب التحريم هو نحو ماذا؟ من الإيصال، فإن الإيصال لم يقيد بنحو معين، وإنما حتى يصل، وهذا نحو من الوصول. فإذا من خلال الاستصحاب التحريم وصلني التحريم، لأن هذا نحو من الوصول، صار بذلك الاستصحاب واردا علما ورافعا لموضوع الحديث، رفعا حقيقيا، فلا مشكلة إذن في البيع. هذا بالنسبة إذا كان المدرك وماذا الأول، الحديث الأول. وأما إذا كان المدرك كل شيء، هذا كان الثاني ولا كل شيء لك حلال، وأما إذا كان المدرك هو كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، فباستصحابي التحريم يحصل نحو من المعرفة بأنه، ونحو من المعرفة بعد حرصت ببركة الاستصحاب أنه حرام، ولم تقيد المعرفة بكونها معرفة بنحو ماذا؟ العلم والجهل، بل معرفة، وهذا نحو من المعرفة من خلال الاستصحاب. وإذا كان المجرى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي ما أوصلها إليه، والإيتاء عبارة عن الإيصال، ما أوصلها إليه. فالاستصحاب أيضا نحو من الإيصال. وإذا كان المدرك هو حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فهنا لا بد وأن نفسر العلم بمن انفسر، نحتاج بالحجة، أي رفع ما لا حجة عليه على إثبات تحريمه، وحيث أن الاستصحاب حجة على إثبات التحريم، فبذلك يكون واردا. إذا الاستصحاب التحريم يكون مقدما على أصل البراءة بالورود كما أوضحنا. بقي عندنا عنوانان صغيران، إذا انهيناهم لعله غد انهيهم، ندخل في مبحث التعارض إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.